بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ الرحمن.
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى على آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنه خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا هو المجلس 37 من مجالس قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوه وفي رسلهم أن لا يقتلوا ولا يحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه نقض العهد. ثبت عنه أنه قال لرسول مسيلمة الكذاب لما قال: نقول إنه رسول الله لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. وثبت عنه أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته إلى قريش فأراد المقام عنده وقد أرسلته إليه قريش فأراد المقام عندهم وأنه لا يرجع إليهم، فقال: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البورد، ولكن ارجع إلى قومك، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع. وثبت عنه أنه رد إليهم أبا جندل للعهد الذي كان بينه وبينهم أن يرد إليهم من جاءه منه مسلما، ولم يرد النساء. وجاءت سبيعة الأسلمية مسلمة، فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها ولا بغض لزوجها. فحلفت، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها مهرها ولم يردها عليه. فهذا حكم موافق لحكم الله، ولم يجئ شيء ينسخه البتة. ومن زعم أنه منسوخ فليس بيده إلا الدعوة المجردة، وقد تقدم بيان ذلك في قصة الحديبية. وقال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي امده او ينبذ اليهم على سواء. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولما اسرت قريش حذيفه بن اليمان واباه اطلقوهما وعاهدوهما الا يقاتلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا خارجين الى بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفا
ألا
نحي لهم بعهدهم ونستعين
يقاتلاهم
الله عليهم.
مع رسول
صلى
الله
الله عليه
صلى
وسلم.
الله عليه وسلم
نعم.
وكانوا خارجين إلى بدر.
أحسن الله
نعم.
عليك. ولما
لماذا
أسرت
قال
قريش
وكانوا؟
حذيفة،
كأنها أيضا وكانا خارجين. نعم.
أحسن الله عليك.
آمين.
ولما أثرت قريش حذيفة بن اليمان وأباه أطلقوهما وعاهدوهما ألا يقاتلوهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانا خارجين
ألا
إلى بدر، فقال رسول الله
يقاتلاهم.
صلى الله عليه وسلم: انصرفا نافي لهم بعهدهم وعاهدوهما ألا يقاتلاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانا خارجين إلى بدر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصرفا نافي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الامان الصادر من الرجال والنساء. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وثبت عنه انه اجار رجلين اجارتهما ام هانئ ابنه عمه. وثبت عنه انه اجار ابا العاص بن الربيع لما اجارته ابنته زينب، ثم قال: يجير على المسلمين ادناهم. وفي حديث اخر: يجير على المسلمين ادناهم ويرد عليهم اقصاهم. فهذه أربع قضايا كلية، أحدها تكافؤ دمائهم، وهو يمنع قتل مسلمهم بكافرهم. والثاني أنه يسعى بذمتهم أدناهم، وهو يجب قبول أمان المرأة والعبد. وقال ابن ماجشون: لا يجوز الأمان إلا لوالي الجيش أو والي السرية. قال ابن شعبان: وهذا خلاف قول الناس كلهم. والثالثة أن المسلمين يد على من سواهم، وهذا يمنع من تولية الكفار شيئا من الولايات، فإن الوالي يد على المولى عليه. والرابعة أنه يرد عليهم أقصاهم، وهذا يوجب أن السرية إذا غنمت غنيمة بقوة جيش الإسلام كانت لهم، وللقاصي من الجيش بإذ بقوته غنموها، وأن ما صار في بيت المال من الفيء كان لقاصيهم ودانيهم، وإن كان سبب أخذه دانيهم. فهذه الأحكام وغيرها مستفادة من كلمات الأربع صلوات الله وسلامه عليه. فصل في حكم صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها ممن تقبل. قد تقدم أن أول ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم الدعوات إليه بغير قتال ولا جزية، فأقام على ذلك بضع عشرة سنة بمكة، ثم أذن له في القتال لما هاجر من غير فرض له، ثم امر بقتال من قاتله والكف عمن لم يقاتله، ثم لما نزلت براءته سنه 8 امره بقتال جميع من لم يسلم من العرب من قاتله او كف عن قتاله الا من عاهده ولم ينقصه من عهده شيئا، فامره ان يافي له بعهده ولم يامره باخذ الجزيه من المشركين، وحارب اليهود مرارا ولم يؤمر باخذ الجزيه منهم، ثم امره بقتال اهل الكتاب كلهم حتى يسلموا ويعطوا الجزيه، فامتثل امر ربه قاتلهم فاسلم بعضهم واعطى بعضهم الجزيه، واستمر بعضهم على محاربه فاخذها صلى الله عليه وسلم من اهل نجران وايلته وهم من نصارى العرب ومن اهل دومه الجندل واكثرهم عرب، واخذها من المجوس ومن اهل الكتاب اليمن وكانوا يهودا، ولم ياخذها من مشرك العرب، فقال احمد والشافعي لا تؤخذ الا من الطائف الثلاث التي اخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وهم اليهود والنصارى والمجوس، ومن عداهم فلا يقبل منهم الا الاسلام او القتل، ومن عداهم فلا يقبل منهم الا الاسلام او القتل. فقال طائفة في الأمم كلها إذا بذلوا الجزية قبلت منهم أهل الكتاب بالقرآن والمجوس بالسنة، ومن عداهم ملحق بهم لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، فأخذوها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان من العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها نزلت بعد تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب واستوثقت كلها له بالإسلام، ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه لأنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الأوثان بذلها لقبلها منه كما قبل من عبدة الصلبان والنيران، ولا فرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض، ثم إن كفر عبدة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوس، وأي فرق بين عبدة الأوثان والنيران، بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الأوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق إلا الله، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، ولم يكونوا يقرون بصانعين العالم أحدهما خالق للخير والآخر للشر كما تقول المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولا دنوا بدين أحد من الأنبياء لا في عقائدهم ولا في شرائعهم، والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته لا يصح البتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت فلم يبقوا على شيء منها. ومعلوم ان العرب كانوا على دين ابراهيم عليه السلام، وكان له صحف وشريعه، وليس تغيير عبده الاوثان لدين ابراهيم عليه السلام وشريعته اعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم، لو صح فانه لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الانبياء عليهم الصلاه والسلام بخلاف العرب، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم اقبح الاديان احسن حالا من مشرك العرب؟ القول اصح في الدليل كما ترى. وفرغ الطائفه ثالثه بين العرب وغيرهم، فقالوا تؤخذ من كل كافر الا مشرك العرب. فرقت بين قريش وغيرهم، وهذا لا معنى له، فإن قريش لم يبق فيهم كافر يحتاج إلى قتاله وأخذ الجزية منه البتة. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هاجر، إلى المنذر بن ساوى، إلى ملوك الطائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين عربي وغيره. أما حكمه في قدرها، فإنه بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو قيمته معافرة، وهي ثياب معروفة باليمن، ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه فجعلها 4 دنانير على أهل الذهب و40 درهم على أهل الوارق في كل سنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم عالم ضعف أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه عالم غنى أهل الشام وقوتهم. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضه، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صالح أهل مكة على وضع الحرب بينه وبينهم 10 سنين، ودخل حلفاء من بني بكر معهم وحلفاء من خزاعة معهم، فعادت حلفاء قريش على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش ولم تنكره، فجعلهم بذلك ناقضين للعهد، واستباح غزوهم من غير نبذ عهدهم اليهم، لانهم صاروا محاربين له ناقضين لعهده برضاهم واقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه، والحق ردءهم في ذلك بمباشرهم. وثبت عنه انه صالح اليهود وعاهدهم لما قدم المدينه فغدروا به ونقضوا عهده مرارا، وكل ذلك يحاربهم ويظفر بهم، واخر ما صالح يهود خيبار على ان الارض له ويقرهم فيها عمالا له ما شاء، وكان هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ما شاء من المدة، فيكون العقد جائزا له فسخه متى شاء، وهذا هو الصواب، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا نسخ له. فصل، وكان في صلحه لأهل مكة أن من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل، ومن أحب أن يدخل في عهد قريش وعقدهم دخل، وأن من جاءهم من عنده لا يردونه إليه، ومن جاءه منهم رده إليهم، وأنه يدخل العام القابل يا مكة فيخلونها له ثلاثة ولا يدخلها إلا بجلب إلا بجلبان السلاح. وقد تقدم ذكر هذه القصة وفقهها في موضعه. ذكر أقضيته وأحكامه صلى الله عليه وسلم في نكاح وتوابعه. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الثيب والبكر يزوجهما أبوهما. ثبت عنه في الصحيحين أن خنساء بنت خدام أن خنساء بنت خدام زوجها أبوها وهي كارهة وكانت ثيبا. فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وفي السنن من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه غير خنساء فهما قضيتين، قضى في إحداهما بتخيير الثيب وقضى في الأخرى بتخيير البكر. وثبت عنهم في الصحيح أن قال تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت. وفي صحيح مسلم البكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وموجب هذا الحكم أنه لا تجبر البكر البالغ على النكاح ولا تزوج إلا برضاه. قول جمهور السلف ومذهب ابي حنيفه واحمد في احدى الروايتين عنه هو قول الذي ندين الله به ولا نعتقد سواه، وهو الموافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره ونهيه وقواعد شريعته ومصالح امته. اما موافقته لحكمه فانه حكم بتخيير البكر الكارهه، وليس روايات هذا الحديث مرسله بعله فيه فانه قد روي مسندا ومرسلا. فان قلنا بقول الفقهاء ان اتصال زياده، ومن وصله مقدم على من ارسله فظاهر، وهذا تصرف في غالب الاحاديث، فما بال هذا خرج عن حكم امثاله. وان حكمنا بالارسال كقول كثير من المحدثين هذا مرسل قوي قد عضدته الآثار الصحيحة الصريحة والقياس وقواعد كما سنذكره أين القول به. وأما موافقة هذا القول لأمر كروت يستأذن أمر مؤكد لأنه ورد بصيغة الخبر الدال على تحقق المبيح به وثبوته ولزومه. والأصل في أوامره صلى الله عليه وسلم أن تكون الوجوب ما لم يقم إجماع على خلافه. هكذا صحيح. فإن قال وأما موافقة هذا القول لأمره فإن قال أم فإنه قال
كأنها فإنه نعم.
أحسن الله بك. وأما موافقته لنهيه فلقوله لا تنكح البكر حتى تستأذن. فأمر ونهي وحكم بالتخيير، وهذا ثبت وهذا إثبات للحكم بأبلغ الطرق. وأما موافقته لقواعد شرعه فإن البكر البالغة العاقلة الرشيدة لا يتصرف أبوها في أقل شيء من مالها إلا برضاه، ولا يجبر على إخراج اليسير منه بدون رضاه. فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاه إلا من يريده هو، وهي من أكره الناس فيه وهي من أكره الناس فيه وهي من أكره الناس فيه أبغض شيء إليها. ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير
يعني هنا
رضاها إلا
كلمة
من يريده
مثل مثلا
ويجعلها.
وهو أبغض، وهي من أكره وهو أبغض، لا لكن تحتاج لنسخة يعني يكون فيها هذا. نعم.
عندي سنة في النسخة وهو من أبغض شيء إليه.
كذلك يعني عطفا على التي سبقت يعني وهي من أكره الناس فيه. ها.
وهو من أبغض شيء إليها.
وهو من أبغض شيء إليها.
نعم.
بهذا تستقيم. نعم. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
فكيف يجوز أن يرقها ويخرج بضعها منها بغير رضاها إلى من يريده وهي من أكره الناس فيه وهو من أبغض شيء إليها. ومع هذا فينكحها إياه قهرا بغير رضاها إلى من يريده ويجعلها أسيرة عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسرى. ومعلوم أن إخراج مالها كله بغير رضاها أسهل عليها من تزويجها بمن لا تختاره بغير رضاها. وقد أطال من قال إنها إذا عينت كفءا تحبه وعين أبوها كفءا فالعبرة بتعيينه ولو كان بغيضا إليها قبيح الخلقة. وأما موافقته لمصالح الأمة فلا يخفى مصلحة البنت في تزويجها بمن تختار وترضاه، وحصول مقاصد النكاح لها به، وحصول ضد ذلك بمن تبغضه وتنفير عنه. فلو لم تأتي السنة الصريحة بهذا القول لكان القياس الصحيح وقواعد الشريعة لا تقتضي غيره بلا توفيق. فإن قيل فقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرق بين البكر والتيب، وقال لا تنكح الأيم حتى تستأمر، وتنكح البكر حتى تستأذن، وقال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها أبوها، فجعل الأيم أحق بنفسها من وليها، فعلم أن ولي البكر أحق بها من نفسها، وإلا لم يكن لتخصيص الأيم بذلك معنى. وأيضا فإنه فرق بينهما في صفة الإذن، فجعل إذن الثيب النطق وإذن البكر الصمت، وهذا كله يدل على عدم اعتبار رضاها وأنها لا حق لها مع أبيها. فالجواب أنه ليس في ذلك ما يدل على جواز تزويجها بغير رضاها مع بلوغها وعقلها ورشدها، وأن يزوجها بأبغض الخلق إليها إذا كان كفءا، والأحاديث التي احتججتم بها صريحة في إبطال هذا القول، وليس معكم أقوى من قوله الأيم أحق بنفسها من وليها. هذا إنما يدل بطريق المفهوم، ومنازعوكم ينازعونكم في كونه حجة، ولو سلم أنه حجة فلا يجوز تقديمه على المنطوق الصريح. وهذا أيضا إنما يدل إذا قلت إن المفهوم عموما، والصواب أنه لا عموم له، إذ دلالته ترجع إلى أن التخصيص المذكور لابد له من فائدة، وهي نفي الحكم عما عداه، ومعلوم أن انقسام ما عداه إلى ثابت حكم ومنتفيه فائدة، وأن إثبات حكم آخر للمسكوت عنه فائدة، وإن لم يكن ضد حكم المنطوق وأن تفصيله فائدة. كيف هذا مفهوم مخالف للقياس الصريح؟ بل القياس الأولى كما تقدم، ويخالف النصوص المذكورة. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم: والبكر يستأذن وها أبوها، عقيب قوله الأيم أحق بنفسها من وليها، قطعا لتوهم هذا القول أن البكر تزوج بغير رضاها ولا إذنها، فلا حق لها في نفسها البتة. فوصل أحد الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم، فوصل إحدى الجملتين بالأخرى دفعا لهذا التوهم. ومن المعلوم أنه لا يلزم من كون الثيب أحق بنفسها من وليها أن لا يكون للبكر في نفسها حق البتة. وقد اختلف الفقهاء في مناط الإجبار على 6 أقوال، أحدها أنه يجبر بالبكارة، وهو قول الشافعي ومالك وأحمد في رواية. يجبر. أحسن الله عليك.
نعم.
الثاني أنه يجبر بالصغر، وقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية. الثالث أنه يجبر بهما معا، وهو الرواية الثالثة عن أحمد. الرابع أن أيهما وجد، والرواية الرابعة عنه. الخامس أنه يجبر بالإيلاد، فتجبر الثيب البليغ، وحكاه القاضي إسماعيل عن الحسن البصري، قال: هو خلاف الإجماع، وقال: وله وجه حسن من الفقه، فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم. السادس أنه يجبر من يكون في عياله ولا
وهذا
عليه
موضع من المواضع
حرمة.
التي تزلزل الآن من أجل تحريك الثوابت، إذا أجمعت الأمة على أمر من الأمور، وكان هذا الأمر طبعا بهوايا ورغبتي الشخصية، أراه يمس جناب النبوة، فأترك هذا القول المجمع عليه وألتمس وجها شاذا، فإن لم يكن أخترع أنا وجها، فيرمي الأمة كلها بإيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويفتح هذا الباب باب مخالفة الإجماع ونقض الإجماع بهذه الحجج الواهية والشبه الساقطة. هذا مما يدندن عليه الفريق الذي يشيع الخرافة الآن في أوساط المسلمين.
نعم.
نعم. فيا ليت شعري ما هذا الوجه الأسود المظلم المخالف للإجماع.
نعم.
نعم. نعم.
فصل. وقضى صلى الله عليه وسلم بأن إذن البكر الصمات وإذن الثيب الكلام، فإن نطقت البكر بالإذن بالكلام فهو آكد. وقال ابن حزم: لا يصح أن تزوج إلا بالصمات، وهذا هو اللائق بظاهريته. فصل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليتيمة تستأمر في نفسها ولا يتم بعد احتلام، فدل ذلك على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ، وهذا مذهب عائشة رضي الله عنها، وعليه يدل القرآن وسنته به، قال أحمد وأبو حنيفة وغيرهما. قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت عائشة رضي الله عنها: هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها ولا يقسط لها سنة صداقها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن سنة صداقهن. وفي السنن الأربعة عنه صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي في السنن عنه من حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. قال الترمذي: حديث حسن في السنن الأربعة، عنه لا نكاح إلا بولي، وفيها عنه لا تزوج المرء تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فصل. وحكم أن المرأة إذا زوجها الوليان فهي الأول منهما، والرجل إذا باع الرجلين فالبيع الأول منهما. فصل. في قضاء في تحت التفويض، ثبت عنه أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات أن لها مهر مثلها، لا أكس ولا شطط، ولها الميراث وعليه العدات 4 أشهر وعشرة. وفي سنن أبي داود عنه أنه قال لرجل: أترضى أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال المرأة: أترضين أن أزوجك فلان؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها من صداقها سهما له بخيبر. وقد تضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية صداق، وجواز الدخول قبل التسمية، واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها، وجوب عدة الوفاة بالموت وإن لم يدخل بها الزوج. وبهذا أخذ ابن مسعود وفقهاء العراق وعلماء الحديث منهم أحمد والشافعي في أحد قولي. وقال علي بن أبي طالب بن زيد بن ثابت رضي الله عنهما: لا صداق لها. به أخذ أهل المدينة ومالك والشافعي في قوله الآخر. وتضمن جواز تولي الرجل طرف العقد كوكيل من الطرفين أو ولي فيهما، أو ولي وكله الزوج، أو زوج وكله الولي، ويكفي أن يقول: زوجت فلانا فلانة متصلا على ذلك، أو تزوجت فلانة فلانة إذا كان هو الزوج، أو تزوجت فلانة إذا كان الزوج. وهذا ظاهر
نعم.
مذهب أحمد عن رواية ثانية: لا يجوز ذلك إلا للولي المجبر، كمن زوج أمته أو ابنته المجبرة بعبده المجبر. واد هذه الرواية أنه لا يعتبر رضا واحد من الطرفين. في مذهبه قول ثالث: أنه لا يجوز ذلك إلا للزوج خاصة، فإنه لا يصح منه تولي الطرفين لتضاد أحكام الطرفين فيه.
هذا الموضع من نسخة الرسالة سقط فيه حرف من كلمة أو ولي، وفي قوله أنه لا يجوز كتب يجوز في السطر قبل الأخير.
وعنه رواية ثانية:
لا، وفي
لا
مذهبه
يجوز
قول
كتب اليهود.
ثالث أنه يجوز ذلك إلا للزوج خاصة، سقطت كلمة لا. كذلك وتضمنت جواز تولي الرجل طرفي العقد كوكيل من الطرفين أو ولي فيهما، أو ولي وكله الزوج، كلمة ولي سقطت منها الواو. نعم.
أحسن الله.
نعم جميل.
لكن ابن القيم على أنه لا يكاد يفوت خلافا، ما ذكر الخلاف نكاح بلا ولي.
أظن إنه
يعني هو يذكر أقوال أحيانا، يعني مش أحيانا، يذكر أقوال في إعداد الشاذ الذي لا يعرف أصلا. وهنا ما تعرض أبدا ولا
هو
حتى
في
عزل
كثير
الأمر
من
إلا.
الأمور فاتت يعني، لكن هل هذا مما يفوت لأنه يعني متصل بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يأتي به، ولا ليس متصلا بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعني أطال في مسألة الإذن في السيب والبتر، أطال
نعم.
وخرج عن المقصود أو كاد.
نعم.
وهنا لا، طيب غير أحسن الله إليك.
لعلها تأتي. هو
نعم
جاب فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا ولي، فأورد الأحاديث واكتفى بذلك. نعم.
الله المستعان، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في من تزوج امرأة فوجدها في الحابلة. في السنن المصنفة عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها فإذا هي حبلى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا الصداق لما استحللت من فرجها، والولد عبد لك، وإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما. وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنا، وقول أهل المدينة والإمام أحمد وجمهور الفقهاء وجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد، وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة. فالثاني يجب مهر المثل، وهو قول الشافعي رحمه الله. فالثالث يجب أقل الأمرين، وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تكن بينة ولا اعتراف. الحبل من أقوى البينات، وهذا مذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايتين عنه. واما حكمه بكون الولد عبدا للزوج، فقد قيل انه لما كان ولد زنا لا اب له، قد غرته من نفسها وغلم صداقها، اخدمه ولدها وجعله له بمنزله العبد، لا انه ارقه، فانه انعقد حرا تابعا لحريه امه، وهذا محتمل. ويحتمل ان يكون ارقه عقوبه لامه على زناها وتغريرها للزوج، ويكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك الولد لا يتعدى الحكم الا غيره. ويحتمل ان يكون هذا منسوخا، وقد قيل انه كان في اول الاسلام يسترق الحر في الدين، وعليه حمل بيعه صلى الله عليه سلام للسراق في دينه، والله أعلم. فصل في حكم صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح الصحيحين عنه: إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج. وفيهما عنه: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفاتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. وفيهما أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. وفي مسند أحمد عنه: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغيير لحكم الله ورسوله، وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك، وعلى عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق الخلو عن المهر ونحو ذلك. واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجات وشرط دار الزوجات، وأن لا يتسرى عليها ولا يتزوج عليها، فأوجب أحمد وغيره الوفاء به، ومتى لم يفي به فلا الفسق عند أحمد. واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها النكاح، وليؤثر عدمها في فسخه على ثلاثة أقوال: ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة، وتضمن حكمه صلى الله عليه وسلم بطلان اشتراط المرأة الطلاق وقتها، وأنه لا يجب الوفاء به. فإن قيل: فما الفرق بين هذا وبين اشتراطها ألا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق الضرة؟ قيل: الفرق بينهما أن في اشتراط الطلاق للزوجات من الإضرار بها وفسرقة بها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها، وقد فرق النص بينهما، القياس أحدهما على الآخر فاسد. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار والمحلل والمتعة ونكاح المحرم ونكاح الزانية. أما الشغار فصح النهي عنه من حديث ابن عمر وأبي هريرة ومعاوية في صحيح مسلم عن ابن عمر مرفوعا: لا شغار في الإسلام. وفي حديث ابن عمر: والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوج الآخر ابنته وليس بينهما صداق. وفي حديث ابي هريره: والشغار ان يقول رجل لرجل: زوجني ابنتك وازوجك ابنتي، او زوجني اختك وازوجك اختي. وفي حديث معاويه ان العباس بن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وانكحه عبد الرحمن ابنته، فكان جعل صداقا. فكتب معاويه رضي الله عنه الى مروان يامره بالتفريق بينهما، فقال: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف الفقهاء في ذلك، فقال الإمام أحمد: الشغار الباطل أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر ولياته، ولا مهر بينهما على حديث ابن عمر، فإن سموا مع ذلك مهرا صح العقد بالمسمى عندهم. وقال الخراقي: لا يصح ولو سموا مهرا على حديث معاوية. وقال أبو البركات ابن تيمية وغيره من أصحاب أحمد: إن سموا مهرا وقالوا مع ذلك بضع كل واحدة مهر الأخرى لم يصح، وان لم يقولوا ذلك صح. واختلف في علة النهي، فقيل: هي جعل كل واحد من العقدين شرطا في الاخر، وقيل: العلة التشريك في البضع، وجعل بضع كل واحدة مهرا للاخرى، وهي لا تنتفع به، فلم يرجع اليها المهر، بل عاد المهر الى الولي، وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته. وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين، وإخلاء لنكاحهما عن مهر تنتفع به، وهذا هو الموافق للغة العربي، فإنهم يقولون: بلد شاغر من أمير، ودار شاغرة من أهلها، إذا خلت وشغر الكلب إذا رفع رجله أخلى مكانها، فإذا سمى ومهرا مع ذلك زال المحذور، ولم يبق إلا اشتراط كل واحد على الآخر شرطا لا يؤثر في فساد العقد، فهذا نصوص أحمد. وأما من فرق فقال: إن قالوا مع التسمية إن بضع كل واحدة مهر للأخرى فسد، لأنه لم يرجع إليها مهرها وصار بضعها لغير المستحق، وإن لم يقولوا ذلك صح. والذي يجيء على أصله أنهم متى عاقدوا على ذلك وإن لم يقولوه بألسنتهم أنه لا يصح، لأن القصود في العقود معتبرة، والمشروط عرفا والمشروط عرفا كالمشروط لفظا، فيبطل العقد بشرط ذلك والتواطؤ عليه ونيته. فإن سمى لكل واحدة مهر مثلها صح، وبهذا تظهر حكمة النهي واتفاق الأحاديث في هذا الباب. فصل: أما نكاح المحلل في المسند والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلال له. قال الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح، وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لعن الله المحلل لا لا له. والاسناد حسن في عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله. في السنن ابي داود من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بالتيسير المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: والمحلل المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. فهؤلاء الاربعه من سادات الصحابه رضي الله عنهم، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه اصحاب التحليل، وهم المحلل والمحلل والمحلل له. وهذا اما خبر عن الله فهو خبر صدق، واما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا، وهذا يفيد انه من الكبائر الملعون فاعله، ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد. فإن القصود في العقود عندهم معتبر، والأعمال بالنيات، والشرط المتواطأ عليه دخل عليه متعاقدان كالملفوظ عندهم. والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل، وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها. فصل: اما نكاح المتعدي فثبت عنه انه احلها عام الفتح، وثبت عنه انه نهى عنها عام الفتح، واختلف هل نهى عنها يوم خيبر على قولين. والصحيح عن النهي انما كان عام الفتح، وان النهي يوم خيبر انما كان عن الحمر الاهليه، وانما قال علي لابن عباس: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعه النساء، ونهى عن حمر الاهليه، محتجا عليه في المسالتين. فظن بعض الرواد ان التقييد بيوم خيبر راجع الى الفصلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفصلين وقيده بيوم خيبر، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح. وظاهر كلام ابن مسعود إباحتها، فإن في الصحيحين عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ولكن في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء، وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة، وإلا لازم منه نسخ مرتين، ولم يحتج به علي على ابن عباس رضي الله عنهم. ولكن النظر هل هو تحريم بتات، أو تحريم مثل تحريم الميتة والدم، وتحريم نكاح الآمة فيباح عند الضرورة وخوف العنة، هذا هو الذي لاحظه ابن عباس وأفتى بحلها للضرورة. فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة أمسك عن فتياه ورجع عنها. فصل: أما نكاح المحرم فثبت عنه في صحيح مسلم من رواية عثمان بن عفان.
وهذا باب عظيم من الأبواب في الفتيا وفي الدعوة وفي غيرهما، إذا توسع الناس في شيء ولم يقتصروا على موضع الضرورة، وكان المبين من مفت أو معلم أو داعية يبين الضرورة فلينتبه، ولا ينتبه من البداية. كان الشيخ كشك رحمه الله تعالى يقول بشكل يعني جميل ساخر، كان يقول: المصريون لا يعرفون الشروط ولا يقفون عند الحدود. انت هتقول له هي حلال بشرط وهتعد 10 شروط، هيروح يعمل الحلال ومش هيبص للشروط. فانت من البداية لا اقفل له الباب طبعا، يعني بدون ايه، بدون تضييق. فلما توسع الناس فيها ولم يقتصروا على موضع الضرورة امسك عن فتياه ورجع عنه.
أحسن الله عليكم. وكذلك يعني من ما هو ظاهر من هذا العمل أن الناس من قديم إذا رخص لهم العلماء ترخصوا أكثر،
زاد يعني
كلما تساهل العالم.
لكن في قدر هذه الزيادة في القديم خلاف الحديث.
نعم،
يعني هذه زيادة وهذه زيادة، لكن للأسف النهاردة الزيادة بتتبعها زيادات، وبعدين ما تبقاش في دائرة العامة، بتنتقل لدائرة العلماء. يبدأ العالم يبحث عن مسوغ ليبقى ذلك الشائع حكما، ويبدأ يتكلم بعد شوية هو أو غيره في توسعة جديدة.
نعم،
وهكذا إلى أن يتسع الخرق على الراقع.
ولا حول ولا قوة إلا
يعني جميل.
قال رحمه الله تعالى: ومن نكح الموحدين فثبت عنه في صحيح مسلم من روايه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. واختلف عنه صلى الله عليه وسلم: هل تزوج ميمونه حلالا او حراما؟ فقال ابن عباس: تزوجها محرما. وقال ابو رافع: تزوجها حلالا وكنت الرسول بينهما. فقول ابي رافع ارجح لعده اوجه: احدها انه اذ ذاك كان رجلا بالغا، ابن عباس لم يكن حينئذ ممن بلغ الحلم بل كان له نحو 10 سنين، فابو رافع اذ ذاك كان احفظ منه. الثاني انه كان الرسول بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها وعلى يده دار الحديث، فهو اعلم به منه بلا شك، وقد اشار بنفسه الى هذا اشارات متحقق له متيقن ولم ينقله عن غيره بل باشره بنفسه. الثالث ان ابن عباس لم يكن معه في تلك العمره، فانها كانت عمره القضيه، وان ابن عباس اذ ذاك من المستضعفين الذين عذرهم الله من الولدان، وانما سمع قصه من غير حضور منه لها. الرابع انه صلى الله عليه وسلم حين دخل مكه بدا بالطواف للبيت، ثم سعى بين الصفا والمروه وحلق ثم حل. ومن المعلوم انه لم يتزوج بها في طريقه، ولا بدا بالتزويج بها قبل طواف البيت، ولا تزوج في حال طوافه. هذا من المعلوم انه لم يقع، فصح قول ابي رافع يقينا. الخامس ان الصحابه رضي الله عنهم غلطوا ابن عباس ولم يغلطوا ابا رافع. السادس ان قول ابي رافع مهات النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المحرم، وقول ابن عباس يخالفه، ومستلزم لأحد الأمرين إما لنسقه وإما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النكاح محرم، وكلا الأمرين يخالف للأصل ليس عليه دليل فلا يقبل. السابع أن ابن أختها يزيد بن الأصم شهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا، قال: وكانت خالتي وخالة ابن عباس، وذكره مسلم. فصل: اما نكاح الزانيه فقد صرح الله سبحانه وتعالى بتحريمه في سوره النور، واخبر ان من نكح فهو اما زان او مشرك، فانه اما ان يلتزم حكمه سبحانه ويعتقد وجوبه عليه او لا، فان لم يلتزمه ولم يعتقده فهو مشرك، وان التزمه واعتقده واعتقد وجوبه وخالفه فهو زان. ثم صرح بتحريمه فقال: وحرم ذلك على المؤمنين. ولا يخفى ان دعوى نسخ الايه بقوله: وانكحوا الايامى منكم من اضعف ما يقال، واضعف منه حمل النكاح على الزنا، اذ يصير معنى الايه: الزاني لا يزني الا بزانيه او مشركه، والزانيه لا يزني بها الا زان او مشرك. وكلام الله ينبغي ان يصنع مثل هذا. وكذلك حمل الآية على امرأة بغي مشركة في غاية البعد عن لفظها وسياقها، كيف هو سبحانه إنما أباح نكاح الحرائر والإماء، إنما أباح نكاح الحرائر والإماء بشرط الإحصان وهو العفة، فقال: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإنما أباح نكاح في هذه الحالة دون غيرها. وليس هذا من باب دلالة المفهوم، فإن الأرضاع في الأصل على التحريم، فيقتصر في إباحته على ما ورد به الشرع وما عداه فعلى أصل التحريم. وأيضا فإنه سبحانه قال: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والخبيثات الزواني، وهذا يقتضي أن من تزوج بهن فهو خبيث مثلهن. وأيضا فمن أقبح القبائح أن يكون الرجل زوج بغي، وقبح هذا مستقر في فطر الخلق وهو عندهم غاية المسبة. وأيضا فإن البغي لا يؤمن أن تفسد على الرجل فراشه وتعلق عليه أولادا من غيره، والتحريم يثبت بدون هذا. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الرجل وبين المرأة التي وجدها حبلى من الزنا. وأيضا فإن مرثد بن أبي مرثد الغنوي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عناق، أن يتزوج عناق وكانت بغيا، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم آية النور وقال: لا تنكحها. فصل
وفي
بحكم
أدنى من ذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكى أن امرأته لا ترد يد لامس، قال: طلقها.
نعم،
نعم.
أحسن الله إليك.
أيوة.
فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيما اسلم على اكثر من 4 نسوة او على اختين. في الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غيلان اسلم وتحته 10 نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهن 4، وفي طريق اخرى: فارق سائرهن. واسلم فيروز ديلمي وتحته اختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اختر اياتهما شئت. فتضمن هذا الحكم صحة نكاح الكفار، وأنه له أن يختار من شاء من السوابق واللواحق، لأنه جعل الخيرة إليه. هذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد فسد نكاح الجميع، وإن تزوجهن مترتبات ثبت نكاح الأربع وفسد نكاح من بعدهن ولا تخير. فصل: وحكم صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، قال الترمذي حديث حسن. فصل: واستأذنه بنو هشام بن المغيرة أن يزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابنة أبي جهل، فلم يأذن في ذلك، وقال: إلا أن يريد ابن أبي قريب ان يطلق ابنتي وينكح ابنته فانما فاطمه بضعه مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما اذاها اني اخاف ان تفتن فاطمه في دينها واني لست احرم حلالا ولا احل حراما ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد ابدا في لفظ فذكر صهر له فاثنى عليه وقال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. فتضمن هذا الحكم امورا احدها ان الرجل اذا شرط لزوجاته ان لا يتزوج عليها لزمه الوفاء بالشرط ومتى تتزوج عليها فلها الفسخ ووجه تضمن الحديث لذلك انه صلى الله عليه وسلم اخبر ان ذلك يؤذي فاطمه ويريبها وانه يؤذيه صلى الله عليه وسلم ويريبه ومعلوم قطعا انه صلى الله عليه وسلم انما زوجه فاطمه رضي الله عنها على ان لا يؤذيها ولا يريبها ولا يؤذي اباها صلى الله عليه وسلم ولا يريبه وان لم يكن هذا مشترطا في صلب العقد فانه من المعلوم بالضروره انه انما دخل عليه. وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر وفي ذكره صلى الله عليه وسلم صهره الآخر ثناءه عليه بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له تعريض بعلي رضي الله عنه وتهيج على القضاء به فلا يشعر بأنه جرى منه وعد له بأنه لا يريب ولا يؤذيه فهيجه على الوفاء له كما وفى له صهره الآخر. فيؤخذ من هذا أن المشروط عرفا كالمشروط لفظا وأن عدمه يملك الفسخ لمشترطه فلو فرض من عادة قوم أنهم لا يخرجون نسائهم من ديارهم ولا يمكنون أزواجهم من ذلك البتة واستمرت عاداتهم بذلك كان كالمشروط لفظا وهو مضطرد على قواعد أهل المدينة وقواعد أحمد رحمه الله أن الشرط العرفي كاللفظي سواء ولهذا أوجب الأجرات على من دفع ثوبه إلى غسال أو قصار أو عجينه إلى خباز أو طعامه إلى طباخ يعملون بالأجرات أو دخل الحمام أو استخدم من يغسله ممن عادته يغسل بالأجرة ونحو ذلك ولم يشترط لهم أجرة أنه يلزمه أجرة المثل. وعلى هذا فلو فرض أن المرأة من بيت لا يتزوج الرجل على نسائه ضرورة ولا يمكنونه من ذلك وعادته مستمرة بذلك كان كالمشروط لفظا. وكذلك لو كانت ممن يعلم أنها لا تمكن إدخال الضرورة عليها عادة لشرفها وحسابها كان ترك التزوج عليها كالمشروط لفظا سواء. وعلى هذا فسيدة نساء العالمين وبنت السيد ولد آدم أجمعين أحق النساء بهذا فلو شرطه علي في صلب العقد كان تأكيدا لا تأسيسا. فلو شرطه علي
لا
شرط ماذا؟
شرط عدم الأذية وعدم إدخال الضرر.
نعم. طب وعلي الذي يشترط
على نفسه يعني.
نعم أحسن الله لك.
آمين جميل.
وفي منع علي من الجمع بين فاطمة رضي الله عنها وبين بنت أبي جهل حكمة بديعة وهي أن المرأة مع زوجها في درجته تابع له فإن كانت في نفسها ذات درجات عالية وزوجها كذلك كانت في درجة عالية من نفسها وبزوجها وهذا شأن فاطمة وعلي رضي الله عنهما ولم يكن الله عز وجل ليجعل ابنة أبي جهل مع فاطمة رضي الله عنها في درجة واحدة لا بنفسها ولا تبعها وبينهما من الفرق ما بينهما فلم يكن نكاحها على سيدة نساء العالمين مستحسنا لا شرعا ولا قدرا. قد أشار صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحد أبدا فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته الآخر
نعم
مرة
الآخر أظن
الآخر فهذا إما أن يتناول درجة الآخر بلفظه أو إشارته.
نعم
أوكي
جزاكم الله خيرا
وإياكم
شيخ مصطفى.
نعم سيدنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. حرم الأمهات: وهن كل من بينك وبينه إيلاد من جهة الأمومة أو الأبوة، كأمهاته وأمهات آبائه وأجداده من جهة الرجال والنساء وإن علون. وحرم البنات: وهن كل من انتسب إليه بإيلاد، كبنات صلبه وبنات بناته وأبنائهن وإن سفلن. وحرم الأخوات من كل جهة. وحرم العمات: وهن أخوات آبائه وإن علون من كل جهة. وأما عمة العم فإن كان العم لأب فهي عمة أبيه، وإن كان لأم فعمته أجنبية منه فلا تدخل في العمات. وأما عمة الأم فهي داخلة في عماته كما دخلت عمة أبيه في عماته. وحرم الخالات: وهن أخوات أمهاته وأمهات آبائه وإن علونا. وأما خالة العمة فإن كانت العمة لأب فخالتها أجنبية، وإن كانت لأم فخالتها حرام لأنها خالة. وأما عمة الخالة فإن كانت الخالة لأم فعمتها أجنبية، وإن كانت لأب فعمتها حرام لأنها عمة الأم. وحرم فيها عم الأخ والأخت من كل جهة وبناتهما وإن نزلت درجتهن. وحرم الأم من الرضاعة فيدخل فيه أمهاتها من قبل الآباء والأمهات وإن علونا. إذا صارت المرضعة أم صار صاحب اللبن وهو الزوج أو السيد إن كانت جارية أباه وآباؤه أجداد وآباؤه أجداده. فنبه بالمرضعة صاحبة اللبن التي هي مودع فيها للأب أو مودع فيها للأب على كونه أبا بطريق الأولى، لأن اللبن له وبوطئه ساب. ولهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم لبن الفحل، فثبت بالنص وإيمائه انتشار حرمة الرضاع إلى أم المرتضع وأبيه من الرضاعة، وأنه قد صار ابنا لهما وصار أبوين له، فلازم من ذلك أن يكون إخوتهما و... نعم أن يكون أن يكون إخوتهما وأخواتهما خالات له وعمات، وأبناؤهما وبناتهما إخوة له وأخوات. فنبه بقوله وأخواتكم من الرضاعة على انتشار حرمات الرضاع إلى إخوتهما وأخواتهما كما انتشرت منهما إلى أولادهما. فكما صاروا إخوة وأخوات للمرتضع فأخوالهما وخالاتهما أخوال وخالات له وأعمام وعمات له، الأول بطريق النص والآخر بتنبيهه، كما أن الانتشار إلى الأم بطريق النص وإلى الأب بطريق تنبيهه. وهذه طريقة عجيبة مضطردة في القرآن لا يقع عليها إلا كل غائص على معانيه ووجوه دلالاته. ومن هنا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولكن الدلالة دلالتان خفية وجلية، فجمعهما للأمة ليتم البيان ويزول الالتباس، ويقع على الدلالة الجلية الظاهرة من قصر فهمه عن الخفية. وحرم أمهات النساء، فدخل في ذلك أم المرأة وإن علت من نسب أو رضاع، دخل بالمرأة أو لم يدخل بها لصدق الاسم على هؤلاء كلهن. وحرم الربائب اللاتي في حجور الأزواج وهن بنات نسائهم المدخول بهن، فتناول بذلك بناتهن. نعم
نعم
نعم فتناول بذلك بناتهن وبنات بناتهن وبنات أبنائهن، فإنهن داخلات في اسم الربائب. وقيد التحريم بقيدين، أحدهما كونهن في حجور الأزواج، والثاني الدخول بأمهاتهن. فإذا لم يوجد الدخول لم يثبت التحريم، وسواء حصلت الفرقة بموت أو طلاق، هذا مقتضى النص. وذهب زيد بن ثابت ومن وافقه أحمد في رواية عنه إلى أن موت الأم في تحريم الربيبة كالدخول بها، لأنه يكمل الصداق ويوجب العدة والتوارث. لأنه يكمل الصداق ويجيب العدة والتوارث، فصار كالدخول. والجمهور أبوا ذلك وقالوا الميتة غير مدخول بها فلا تحرم ابنتها، والله تعالى قيد التحريم بالدخول وصرح بنفيه عند عدم الدخول. وأما كونها في حجره فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به فلما كان الغالب ذلك ذكره لا تقييدا للتحريم به، بل هو بمنزلة قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولما كان من شأن بنت المرأة أن تكون عند أمها فهي في حجر الزوج وقوعا وجوازا، فكأنه قال اللاتي من شأنهن أن يكن في حجوركم. ففي ذكر هذا فائدة شريفة، وهي جواز جعلها في حجره وأنه لا يجب عليه إبعادها عنه وتجنب مؤاخذة والسفر والخلوة بها، فأفاد هذا الوصف عدم الامتناع من ذلك. ولما خفي هذا على بعض أهل الظاهر شرط في تحريم الربيبة أن تكون في حجر الزوج، وقيد تحريمها بالدخول بأمها، وأطلق تحريم أم المرأة ولم يقيده بالدخول. فقال جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم إن الأم تحرم بمجرد العقد على البنت دخل بها أو لم يدخل، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم. وقالوا أبهموا ما أبهم الله. وذهبت طائفة إلى أن قوله اللاتي دخلتم بهن وصف لنسائكم الأولى والثانية، وأنه لا تحرم الأم إلا بالدخول بالبنت. وهذا يرده نظم الكلام وحيلولة المعطوف بين الصفة والموصوف، وامتناع جعل الصفة للمضاف إليه دون المضاف، إلا عند البيان، فإذا قلت مررت بغلام زيد العاقل فهو صفة للغلام لا لزيد، إلا عند زوال اللفظ كقولك مررت بغلام هند الكاتبة، ويرده أيضا جعله ويرده أيضا جعله صفة واحدة لموصوفين مختلف الحكم والتعلق والعامل. وهذا لا يعرف في اللغة التي نزل بها القرآن. وأيضا فإن الموصوف الذي يلي الصفة أولى بها لجواره، والجار أحق بصقبه ما لم تدع ضرورة إلى نقلها عنه أو تخطيها إياه إلى الأبعد. فإن قيل فمن أين أدخلتم ربيبته التي هي بنت جاريته التي دخل بها وليست من نسائه؟ قلنا السرية، نعم، أو السرية قد تدخل في جملة نسائه، كما دخلت في قوله نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، ودخلت في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ودخلت في قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. فإن قيل فيلزمكم على هذا إدخالها في قوله وأمهات نسائكم فتحرم عليه أم جاريتي، قلنا نعم، وكذلك نقول إذا وطئ أمته حرمت عليه أمها وابنتها. فإن قيل فأنتم قد قررتم أنه لا يشترط دخول البنت في تحريم أمها، فكيف تشترطونه ها هنا؟ قلنا نعم، قلنا لتصير من نسائه، فإن الزوجة صارت من نسائه بمجرد العقد، وأما المملوكة فلا تصير من نسائه حتى يطأها، فإذا وطئها صارت من نسائه فحرمت عليه أمها وابنتها. فإن قيل فكيف أدخلتم السرية في نسائه في آية التحريم ولم تدخلوها في نسائه في آية الظهار والإيلاء؟ قيل السياق والواقع يأبى ذلك، فإن الظهار كان عندهم طلاقا، وإنما محله الأزواج لا الإماء، فنقله الله سبحانه من الطلاق إلى التحريم الذي تزيله الكفارة، ونقل حكمه وأبقى محله. وأما الإيلاء فصريح في أن محله الزوجات، لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. وحرم سبحانه حلائل الأبناء وهن موطوءات أو ملك يمين، فإنها حليلة بمعنى محللة، ويدخل في ذلك ابن صلبه وابن ابنه وابن ابنته، ويخرج بذلك ابن التبني، وهذا التقييد قصد به إخراجه. وأما حليلة ابنه من الرضاع فإن الأئمة الأربعة ومن قال بقولهم يدخلونها في قوله وحلائل أبنائكم، ولا يخرجونها بقوله الذين من أصلابكم، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حرموا من الرضاع ما تحرمون من النسب. قالوا وهذه الحليلة تحرم إذا كانت لابن النسب، فتحرم إذا كانت لابن الرضاع. قالوا والتقييد لإخراج ابن التبني لا غير، وحرموا من الرضاع بالصهر نظير ما يحرم بالنسب. ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا لا تحرم حليلة ابنه من الرضاعة لأنه ليس من صلبه، والتقييد كما يخرج حليلة ابن التبني يخرج حليلة ابن الرضاع سواء، ولا فرق بينهما. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فهو من أكبر أدلتنا وعمدتنا في تحريم حلائل الآباء والأبناء، إنما هو بالصهر لا بالنسب. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قصر تحريم الرضاع على نظيره من النسب لا على شقيقه من الصهر، فيجب الاقتصار بالتحريم على مورد النص. قالوا والتحريم بالرضاع فرع على تحريم النسب لا على تحريم المصاهرة، فتحريم المصاهرة أصل قائم بذاته، والله سبحانه لم ينص في كتابه على تحريم الرضاع إلا من جهة النسب، ولم ينبه على التحريم به من جهة الصهر البتة، لا بنص ولا إيماء ولا إشارة. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من
أن
النسب، وفي
يحرم
ذلك
به ما يحرم.
نعم. قال والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحرم به ما يحرم من النسب، وفي ذلك إرشاد إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أن نعم وفي ذلك إرشاد إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أنه أراد الانتصار على ذلك لقال نعم وفي ذلك إرشاد إلى أنه لا يحرم به ما يحرم بالصهر، ولولا أنه أراد الاقتصار على ذلك لقال حرم من الرضاع ما يحرم من النسب والصهر. قالوا أيضا فالرضاع مشبه بالنسب، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه، ولهذا أخذ منه بعض أحكامه وهو الحرمة والمحرمية فقط دون التوارث والإنفاق وسائر أحكام النسب، فهو نسب ضعيف فأخذ بحسب ضعفه بعض أحكام النسب ولم يقوى على سائر أحكام النسب وهو ألصق به من المصاهرة، فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهة وشقيقة؟ وأما المصاهرة والرضاع فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب
أنها عن
ولا
أحكام مشبهه وشقيقه.
نعم جزاكم الله خير.
نعم جماعة.
قال فكيف يقوى على أخذ أحكام المصاهرة مع قصوره عن أحكام مشبهه وشقيقه؟ وأما المصاهرة والرضاع فإنه لا نسب بينهما ولا شبهة نسب ولا بعضية ولا اتصال. قالوا ولو كان تحريم الصهرية ثابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافيا يقيم الحجة ويقطع العذر، فمن الله البيان وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم والانقياد، فهذا منتهى النظر في هذه المسألة، فمن ظفر فيها بحجة فليرشد إليها وليدل عليها، فإنا له منقادون وبها معتصمون والله الموفق للصواب.
الله الله
فصل. وحرم سبحانه وتعالى نكاح من نكحهن الآباء، وهذا يتناول منكوحاتهم هكذا، نعم،
نعم
وهذا يتناول منكوحاتهم بملك اليمين أو عقد نكاح، ويتناول آباء الآباء وآباء الأمهات وإن علونا، والاستثناء بقوله إلا ما قد سلف من مضمون جملة النهي وهو التحريم المستلزم للتأثيم والعقوبة، فاستثنى منه ما سلف قبل إقامة الحجة بالرسول والكتاب. فصل. وحرم سبحانه الجمع بين الأختين، وهذا يتناول الجمع بينهما في عقد النكاح وملك اليمين كسائر محرمات الآية، وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم هو الصواب، وتوقفت طائفة في تحريمه بملك اليمين لمعارضة هذا العموم بعموم قوله سبحانه والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولهذا قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أحلتهما آية وحرمتهما آية. وقال الإمام أحمد في رواية عنه لا أقول هو حرام ولكن ننهى عنه، فمن أصحابه من جعل القول بإباحته رواية عنه، والصحيح أنه لم يبح ولكن تأدب مع الصحابة أن يطلق لفظ الحرام على أمر توقف فيه عثمان، بل قال ننهى عنه، والذين جزموا بتحريمه رجحوا آية التحريم من وجوه. أحدها أن سائر ما ذكر فيها من المحرمات عام في النكاح وملك اليمين، فما بال هذا وحده حتى يخرج منها؟ فإن كانت آية الإباحة مقتضية لحل الجمع بالملك تكن مقتضية لحل أم موطوءته بالملك ولموطوءة أبيه وابنه بالملك، إذ لا فرق بينهما البتة، ولا يعلم بهذا قائل. الثاني أن آية الإباحة بملك اليمين مخصوصة قطعا بصور عديدة لا يختلف فيها اثنان، كأمه وابنته وأخته وعمته وخالته من الرضاعة، بل كأخته وعمته من النسب عند من لا يرى عتقهن بالملك كمالك والشافعي. ولم يكن عموم قوله أو ما ملكت أيمانكم معارضا لعموم تحريمهن بالعقد والملك، فهذا حكم الأختين سواء. الثالث أن حل الملك ليس فيه أكثر من بيان جهة الحل وسببه، ولا تعرض فيه لشروط الحل ولا لموانعه، وآية التحريم فيها بيان موانع الحل من النسب والرضاع والصهر وغيره، فلا تعارض بينهما البتة، وإلا كان كل موضع ذكر فيه شرط الحل وموانعه معارضا لمقتضى الحل، وهذا باطل قطعا، بل هو بيان لما وهو بيان لما سكت عنه دليل الحل من الشروط والموانع. الرابع أنه لو جاز الجمع بين الأختين المملوكتين في الوطء جاز الجمع بين الأم وابنتها المملوكتين، فإن نص التحريم شامل للصورتين شمولا واحدا، وإن إباحة المملوكات إن عمت الأختين عمت الأم وابنتها. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين، ولا ريب أن جمع الماء كما يكون بعقد النكاح يكون بملك اليمين والإيمان يمنع منه. فصل. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وهذا التحريم مأخوذ من تحريم الجمع بين الأختين لكن بطريق خفي، وما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرمه الله، ولكن هو مستنبط من دلالة الكتاب، وكان الصحابة رضي الله عنهم أحرص شيء على استنباط أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن، ومن ألزم نفسه ذلك وقرع بابه ووجه قلبه إليه واعتنى به بفطرة سليمة وقلب زكين رأى السنة كلها تفصيلا للقرآن وتبيينا لدلالته وبيانا لمراد الله منه، وهذا أعلى مراتب العلم، فمن ظفر به فليحمد الله، ومن فاته فلا يلومن إلا نفسه وهمته وعجزه. واستفيد من تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها أن كل امرأتين بينهما قرابة، لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر، فإنه يحرم الجمع بينهما، ولا يستثنى من هذا صورة واحدة، فإن لم يكن بينهما قرابة لم يحرم الجمع بينهما. وهل يكره؟ على قولين، وهذا كالجمع بين امرأة رجل وابنته من غيرها. واستفيد من عموم تحريمه سبحانه المحرمات المذكورة أن كل امرأة حرم نكاحها، حرم وطؤها بملك اليمين إلا إماء أهل الكتاب، فإن نكاحهن حرام عند الأكثرين، ووطؤهن بملك اليمين جائز. وسوى أبو حنيفة بينهما فأباح نكاحهن كما يباح وطؤهن بالملك. والجمهور احتجوا عليه بأن الله سبحانه وتعالى إنما أباح نكاح الإماء بوصف الإيمان، فقال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، خص ذلك بحرائر أهل الكتاب. بقي الإماء على قضية التحريم. وقد فهم عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إدخال الكتابيات في هذه الآية، فقال: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن المسيح إلهها. وأيضا فالأصل في الأبضاع الحرمة، وإنما أبيح نكاح الإماء المؤمنات، فمن عداهن على أصل التحريم، وليس تحريمهن مستفادا من المفهوم. واستفيد من سياق الآية ومدلولها أن كل امرأة حرمت ابنتها إلا العمة والخالة وحليل نعم إلا العمة والخالة وحليلة الابن وحليلة الأب وأم الزوجة، وأن كل الأقارب حرام إلا الأربعة المذكورات في سورة الأحزاب، وهن بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات. فصل: ومما حرمه النص نكاح المزوجات وهن المحصنات، واستثنى من ذلك ملك اليمين. فأشكل هذا الاستثناء على كثير من الناس، فإن الأمة المزوجة يحرم وطؤها على مالكها، فأين محل الاستثناء؟ فقال الطائفة: هو منقطع، أي لكن ما ملكت أيمانكم، ورد هذا لفظا ومعنى. أما اللفظ فإن الانقطاع إنما يقع حيث يقع التفريغ، وبابه غير الإجابة من النفي والنهي والاستفهام، فليس الموضع موضع انقطاع. وأما المعنى فإن المنقطع لا بد فيه من رابط بينه وبين المستثنى منه، بحيث يخرج ما توهم دخوله فيه بوجه ما. فإنك إذا قلت ما بالدار من أحد دل على انتفاء من بها بدوابهم وأمتعتهم، فإذا قلت إلا حمارا أو إلا الأثافية ونحو ذلك أزلت توهم دخول المستثنى في حكم المستثنى منه. وأبين من هذا قوله تعالى: لا يسمعون فيها لغو إلا سلامة، فاستثناء السلام أزال توهم نفي السماع العام، فإن عدم سماع اللغو يجوز أن يكون لعدم سماع كلام ما، وأن يكون مع سماع غيره. وليس في تحريم نكاح المزوجة ما يوهم تحريم وطئ الإماء بملك اليمين حتى يخرجه. وقال الطائفة: بل الاستثناء على بابه، ومتى ملك الرجل الأمة المزوجة كان ملكه طلاقا لها وحل له وطؤها، وهي مسألة بيع الأمة هل يكون طلاقا لها أم لا. فيه مذهبان للصحابة، فابن عباس رضي الله عنه يراه طلاقا ويحتج له بالآية، وغيره يأبى ذلك ويقول: كما يجامع الملك السابق للنكاح اللاحق اتفاقا ولا يتنافيان. كذلك الملك اللاحق لا ينافي النكاح السابق. قال: وقد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة لما بيعت ولا وسخ نكاحها لم يخيرها. قال: وهذا حجة على ابن عباس رضي الله عنه، فإنه هو راوي الحديث، والأخذ برواية الصحابي لا برأيه. وقال الطائفة ثالثة: إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ نكاحها النكاح، إن كان المشتري امرأة لم ينفسخ النكاح لأنها لم تملك الاستمتاع ببضع الزوجة، وإن كان رجلا انفسخ لأنه يملك الاستمتاع بها، وملك اليمين أقوى من ملك النكاح، وهذا الملك يبطل النكاح دون العكس. قالوا: على هذا فلا إشكال في حديث بريرة. وأجاب الأولون على هذا بأن المرأة وإن لم تملك الاستمتاع ببضع أمتها فهي تملك المعاوضة عليه وتزويجها وأخذ مهرها، وذلك كملك الرجل وإن لم تستمتع بالبضع. وقالت فرقة أخرى: الآية خاصة بالمسبيات، فإن المسبية إذا سبيت حل وطؤها لسابيها بعد الاستبراء وإن كانت مزوجة، وهذا قول الشافعي وأحد الوجهين لأصحاب أحمد وهو الصحيح، كما روى مسلم في صحيح عن سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا إلى أوطاس فلقي عدوا فقاتلوهم.
لقي عدوا
الجيش يعني،
الجيش.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال فلقي عدوا فقتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا سبايا، وكأن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. فتضمن هذا الحكم إباحة وطئ المسبية وإن كان لها زوج من الكفار، وهذا يدل على انفساخ نكاحه وزوال عصمته بضع امرأته وزوال عص نعم وزوال عصمة بضع امرأته. وهذا هو الصواب، لأنه قد استولى على محل حقه وعلى رقبة زوجته، وصار سابيها أحق بها منه، فكيف يحرم بضعها عليه؟ فهذا القول لا يعارضه نص ولا قياس. والذين قالوا من أصحاب أحمد وغيرهم إن وطئها إنما يباح إذا سبيت وحدها، قالوا لأن الزوج يكون بقاؤه مجهولا، والمجهول كالمعدوم، فيجوز وطئها بعدم الاستبراء. فإذا كان الزوج معها لم يجوز وطئها مع بقائه، فأورد عليهم ما لو سبيت وحدها، وتيقن بقاء زوجها في دار الحرب فإنهم يجوزون وطئها، فأجابوا بما لا يجدي شأن. قالوا الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فيقال لهم الأعم الأغلب بقاء أزواج المسبيات إذا سبين منفردات، وموتهم كلهم نادر جدا. ثم يقال إذا صارت رقبة زوجها وأملاكه ملكا للسابي، وزالت العصمة عن سائر أملاكه وعن رقبته، فما الموجب لثبوت العصمة في فرج امرأته خاصة وقد صارت هي وهو وأملاكها للسابي؟ ودل هذا القضاء النبوي على جواز وطئ الإماء الوثنيات بملك اليمين، فإن سبايا أوطاس لم يكن كتابيات، ولم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم في وطئهن إسلامهن، ولم يجعل المانع منه إلا الاستبراء فقط. وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، مع أنهم حديث عهد بالإسلام حتى خفي عليهم حكم هذه المسألة، وحصول الإسلام من جميع السبايا، وكانوا عدة آلاف بحيث لم يتخلف منهم عن الإسلام جارية واحدة، مما يعلم أنه في غاية البعد، فإنهن لم يكرهن على الإسلام، ولم يكن لهن من البصيرة والرغبة والمحبة في الإسلام ما يقتضي مبادرتهن إليه جميعا. فمقتضى السنة وعمل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده جواز وطئ المملوكات على أي دين كن، وهذا مذهب طاووس وغيره، وقواه صاحب المغني فيه، ورجح أدلته وبالله التوفيق. ومما يدل على عدم اشتراط إسلامهن ما روى الترمذي في جامعه عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم وطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن، فجعل للتحريم غاية واحدة وهي وضع الحمل، ولو كان متوقفا على الإسلام لكان بيانه أهم من بيان الاستبراء. وفي السنن والمسند عنه: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها. ولم يقل حتى تسلم. ولأحمد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا ينكحن شيئا من السبايا حتى تحيض. ولم يقل وتسلم. وفي السنن عنه أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة واحدة. ولم يقل وتسلم. فلم يجئ عنه اشتراط إسلام المسيح في موضع واحد البتة. فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وفي لفظ: بعد 6 سنين ولم يحدث نكاحا. قال الترمذي: ليس بإسناده بأس. وفي لفظ: وكان إسلامها قبل إسلامه ب6 سنين ولم يحدث شهادة ولا صداقا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أسلمت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها على زوجها الأول. رواه أبو داود. وقال أيضا: إن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها أسلمت معي، فردها عليه. فجاءت امرأته مسلمة بعده، فقال: يا رسول الله، إنها أسلمت معي، فردها عليه. قال الترمذي: حديث صحيح. وقال مالك إن أم حكيم بنت الحارث بن هشام أسلمت يوم الفتح بمكة، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن، فدعته إلى الإسلام فأسلم، فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا، وما عليه رداء حتى بايعه، فثبت على نكاحه. قال: لم يبلغنا ان امراه هاجرت الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وزوجها كافر مقيم بدار الكفر الا فرقت هجرتها بينها وبين الا ان يقدم زوجها مهاجرا قبل ان تنقضي عدتها. ذكره مالك رحمه الله في الموطأ. فتضمن هذا الحكم ان الزوجين اذا اسلما معا فهما على نكاحهما ولا يسال عن كيفيه وقوعه قبل الاسلام، هل وقع صحيحا ام لا، ما لم يكن المبطل قائما كما اذا اسلما وقد نكحها وهي في عده من غيره، او تحريما مجمعا عليه او مؤبدا كما اذا كانت محرما له بنسب او رضاع، او كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين من معه كالاختين والخمس وما فوقهن. فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة، فإذا أسلم بينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع أو صير أو كانت أخت الزوجة أو عمتها أو خالتها أو من يحرم الجمع بينها وبينها فرق بينهما بإجماع الأمة، لكن إن كان التحريم لأجل الجمع خير بين إمساك أيتهما شاء، وإن كانت بنت فرق بينهما أيضا عند الجمهور، وإن كان يعتقد ثبوت النسب بالزنا فرق بينهما اتفاقا، وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدمة على عقده فرق بينهما اتفاقا، وإن كانت العدة من كافر فإن اعتبرنا دوام المفسد أو الجماع عليه لم يفرق بينهما، إلى أن عدة الكافر لا تدوم ولا تمنع النكاح عند من يبطل أنكحة الكفار ويجعل حكمها حكم الزنا. وإن أسلم أحدهما وهي حبلى من الزنا قبل العقد فقولان مبنيان على اعتبار قيام المفسد أو كونه مجمعا عليه، وإن أسلم وقد عقداه بلا ولي أو بلا شهود أو في عدة وقد انقضت أو على أخت وقد ماتت أو على خامسة كذلك أقر عليه، وكذلك إن قهر حربي حربية واعتقداه نكاحا ثم أسلم أقر عليه. وتضمن أن أحد الزوجين إذا أسلم قبل الآخر لم ينفسخ النكاح بإسلامه، فرقت الهجرة بينهما ولم تفرق. لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جدد نكاح زوجين سبق أحدهما الآخر بإسلامه قط، ولم يزل الصحابة يسلم الرجل قبل امرأته وامرأته قبله، ولم يعرف عن أحد منهم البتة أنه تلفظ بإسلامه هو وامرأته وتساوق فيه حرفا بحرف. هذا مما يعلم أنه لم يقع البتة. وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع، وهو إنما أسلم زمن الحديبية، وهي أسلمت من أول البعثة، فبين إسلامهما أكثر من 18 سنة. وأما قوله في الحديث كان بني
وأما قوله في الحديث انقطع صوت الشيخ مصطفى.
نعم سيدي.
الآن واضح يا شيخنا الصوت؟
واضح إن شاء الله.
نعم.
وأما قوله في الحديث
نعم. قال: وأما قوله في الحديث كان بين إسلامها وإسلامي 6 سنين فوهم، إنما أراد بين هجرتها وإسلامه. فإن قيل على ذلك فالعدة تنقضي في هذه المدة، فكيف لم يجدد نكاحها؟ قيل: تحريم المسلمات على المشركين إنما نزل بعد صلح الحديبية لا قبل ذلك، فلم ينفسخ النكاح في تلك المدة لعدم شرعية هذا الحكم فيها، ولما نزل تحريمهن على المشركين أسلم أبو العاص فردت عليه. وأما مراعاة زمن العدة فلا دليل عليه من نص ولا إجماع، وقد ذكر حماد بن سلمة عن قتادة عن سعيد بن المسيب أن ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما هو أملك ببضعها ما دامت في دار هجرتها. وذكر سفيان بن عيينة عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن علي هو أحق بها ما لم يخرج من مصرها. وذكر ابن أبي شيبة عن معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري: إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما إلا أن يفرق بينهما سلطان. ولا يعرف اعتبار العدة في شيء من الأحاديث، ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها أم لا. ولا ريب أن الإسلام لو كان بمجرده فرقة لم تكن فرقة رجعية بل بائنة، فلا أثر للعدة في بقاء النكاح، وإنما أثرها في منع نكاحها للغير. فلو كان الإسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن أحق بها في العدة، لم يكن أحق بها في العدة. ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته، وإن انقضت عدتها فلها أن تنكح من شاءت، وإن أحبت انتظرته، فإن أسلم كانت زوجته من غير حاجة إلى تجديد النكاح. ولا نعلم أحد جدد الإسلام نكاحه البتة، بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقهما ونكاحهما غيره، أو نكاحهما غيره، وإما بقاؤها عليه وإن
إن
تأخر.
افتراقهما ونكاحها غيره.
نعم نعم جزاكم الله خيرا. قال بل كان الواقع أحد أمرين، إما افتراقها ونكاحها غيره، وإما بقاؤها عليه وإن تأخر إسلامها أو إسلامه، وإما تنجيز الفرقة أو مراعاة العدة. فلا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بواحدة منهما مع كثرة من أسلم في عهده من الرجال وأزواجهن، وقرب إسلام أحد الزوجين من الآخر وبعده منه، ولولا إقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وإن تأخر إسلام أحدهما عن الآخر بعد صلح الحديبية وزمن الفتح لقلنا بتعجيل الفرقة بالإسلام من غير اعتبار عدة، لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وأن الإسلام سبب الفرقة، وكل ما كان سببا للفرقة تعقبه الفرقة كالرضاع والخلع والطلاق. وهذا اختيار الخلال وأبي بكر صاحبي وابن المنذر وابن حزم، وهو مذهب الحسن وطاووس وعكرمة وقتادة والحكم. قال ابن حزم وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال حماد بن زيد والحكم بن عتيبة وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وعدي بن عدي الكندي والشعبي وغيرهم. قال قلت وهو أحد الروايتين عن أحمد، ولكن الذي أنزل عليه قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، لم يحكم بتعجيل الفرقة. فروى مالك في موطئه عن ابن شهاب قال كان بين إسلام صفوان بن أمية وبين إسلام امرأته بنت الوليد بن المغيرة نحو من شهر، أسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، وبقي صفوان حتى شهد حنينا والطائف وهو كافر، ثم أسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. وقال ابن عبد البر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. وقال ابن شهاب أسلمت أم حكيم يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة حتى أتى اليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم فبايع النبي صلى الله عليه وسلم فبقي على نكاحهما. ومن المعلوم يقينا أن أبا سفيان بن حرب خرج فأسلم عام الفتح قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ولم تسلم هند امرأته حتى فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، فبقي على نكاحهما. وأسلم حكيم بن حزام قبل امرأته، وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أمية عام الفتح فلقي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء فأسلم قبل منكوحتيهما فبقي على نكاحهما، ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين أحد ممن أسلم وبين امرأته. عندي سؤال هنا سيدنا.
نعم.
طيب يعني نكاح أهل الشرك في الشرك يعني يكون صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم ثبته؟
أقر النبي صلى الله عليه وسلم نكاح أهل الشرك كله، وابن القيم يعني مر معه ما هو أشد من هذا، فقال وكذلك إن قهر حربي حربية واعتقداه نكاح ثم أسلم أقر عليه، إنما استصحاب ما لا يصح في الإسلام، يعني من مثل أختين، من مثل محرم، من مثل فوق أربعة، كما فصل أيضا في المسألة فوق هذا الموضع الذي قرأته بقليل، لما قال ما لم يكن المبطل قائما، كما إذا أسلم وقد نكحها وهي في عدة من غيره، أو تحريما مجمعا عليه، أو مؤبدة كما إذا كانت محرما له بنسب أو رضاع، وهكذا يعني إلى آخر الكلام.
ممكن. طيب
فهذا
سيدنا
إقرار منه صلى الله عليه وسلم للنكاح الجاهلية على ما كان، وإلزام بقى بأمور الإسلام الجديدة.
نعم،
ممكن
أليس من
مداخلة؟
الأولى سيدنا يعني تصحيح زواج يعني من يأخذون ببعض المذاهب أن المرأة تزوج نفسها؟ يعني في بعض البلاد هذا أمر عادي يعني طبيعي جدا عندهم أن المرأة تتزوج بدون
ايوه،
ولي
ما
عهد
هو
على
ده
مذهب من الأحناف.
قول من الاقوال، ما هوش نكاح خارج عن الاسلام ثم يقره الاسلام.
نعم،
يعني
يعني
هذه
أقصد
الجهة
أليس
اللي
هذا رد
تكلم
على من
عنها
يقولون بأن
هم
هذا
احناف
زنا؟
مثلا.
نعم، يعني بعض الناس يقولون أن هذا يعني بعض كثير من العلماء يقولون أن هذا الزواج يعني باطل وأنه
ماشي،
بمنزلة
هذا يعني
الزنا.
من الاختلاف لكن مش من المجمع عليه.
نعم،
هو ابن القيم هنا لما تكلم في المسألة اللي بنتكلم عنها من شوية، برضو الإشارة في الكلام إلى ما هو مجمع عليه بخلاف ما هو إيه مختلف فيه. قال: ما لم يكن المبطل قائما كما إذا أسلم وقد نكحها وهي في عدة من غيره، أو تحريما مجمعا عليه، أما المختلف فيه فبخلاف هذا.
نعم،
حتى
جزاكم
عند
الله.
الأئمة الآخرين يجعلون هذا شبهة عندهم في إقامة الحد.
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، قال رحمه الله: وجواب من أوجب بتجديد نكاح من
من
أسلم في
أجاب،
غاية. نعم، أين سيدي؟
أي وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم.
نعم، قال رحمه الله: وجواب من أجاب بتجديد نكاح من أسلم في غاية البطلان ومن القول على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، واتفاق الزوجين في التلفظ بكلمة الإسلام معا في لحظة واحدة معلوم الانتفاء، ويلي هذا القول مذهب من يقف الفرقة على انقضاء العدة مع ما فيه، إذ فيه آثار وإن كانت منقطعة ولو صحت لم يجز القول بغيرها. قال ابن شبرمة: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل، فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته، وإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما. وقد تقدم قول الترمذي في أول الفصل وما حكاه ابن حزم عن عمر رضي الله عنه، فما أدري من أين حكاه، والمعروف عنه خلافه، فإنه ثبت عنه من طريق حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة كلاهما عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد الخطمي أن نصرانيا أسلمت امرأته فخيرهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن شاءت فارقته، فخيرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت عليه. ومعلوم بالضرورة إنه إنما خيرها بين انتظاره إلى أن يسلم فتكون زوجته كما هي أو تفارقه. وكذلك صح عنه أن نصرانيا أسلمت امرأته فقال عمر رضي الله عنه: إن أسلم فهي امرأته، وإن لم يسلم فرق بينهما، فلم يسلم ففرق بينهما. وكذلك قال لعبادة بن النعمان التغلبي: وقد أسلمت امرأته، إما أن تسلم وإلا نزعتها منك، فأبى فنزعها منه. فهذه الآثار صريحة في خلاف ما حكاه أبو محمد بن حزم عنه، وهو حكاها وجعلها روايات أخر، وإنما تمسك أبو محمد بآثار فيها أن عمر بن عباس وجابرا فرقوا بين الرجل وبين امرأته بالإسلام، وهي آثار مجملة ليست بصريحة في تعجيل التفرقة، ولو صحت فقد صح عن عمر ما حكي عن عمر ما حكيناه عن علي ما تقدم، وبالله التوفيق.
نعم، جزاكم الله خيرا.
آمين وإياكم إن شاء الله.
يختم لنا الشيخ محمد. تفضل شيخ محمد.
قال رحمه الله: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في العزل. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد قال: أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وإنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا: ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. وفي السنن عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه. وفي الصحيحين عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. وفي صحيح مسلم عنه: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي صحيح مسلم عنه أيضا عنه قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن عندي جارية وأنا أعزل عنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يمنع شيئا أراده الله. قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول الله، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عبد الله ورسوله. وفي صحيح مسلم أيضا عن أسامة بن زيد أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أشفق على ولدها، أو قال على أولادها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ضارا ضر فارس، لو كان ضارا ضر فارس الروم. وفي مسند أحمد وسنن ابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. وقال أبو داود: سمعت أبا عبد الله ذكر حديث ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن المحرر ابن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، أو لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها. فقال: ما أنكره. فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وقد رويت الرخصة فيه عن 10 من الصحابة: علي وسعد بن أبي وقاص وأبي أيوب وزيد بن ثابت وجابر وابن عباس والحسن بن علي الأرت وأبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم، وهذا هو الصحيح. وحرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره حرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره هو يعني ذهب إلى تحريمه، أما هذا غير ابن حزم السابق.
وحرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره، يعني ابن
لا يعني
حزم وآخرون.
أقصد وذكر وجاءت الإباحة
آه، على
للعزل
إنه بيقول
صحيح.
قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة
نعم، قال وهذا هو
عن
الصحيح.
جابر وابن عباس وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت بن مسعود رضي الله عنه، وهذا هو الصحيح. وحرمه جماعة منهم أبو محمد ابن حزم وغيره. ولا بأس من إن يكون فيه فرق بين النقل وبين تعقيب ابن القيم، يعني ممكن يقول قال ابن حزم: وجاءت الإباحة للعزل صحيحة كذا وكذا، ويكون وحرمه جماعة من كلام ابن القيم. أما وهذا هو الصحيح، الصحيح في إيه؟
يعني أنا فهمت إن هذا من قول ابن حزم وهذا هو صحيح
أيوه
على الإباحة يعني.
اه طيب ننظرها ان شاء الله، شوف هو
إن شاء الله.
عمن يحكي.
أحسن الله إليك.
آمين كده.
خلق طائفة بين أن تأذن له الحرة فيباح، أو لا تأذن فيحرم أو فيحرم، وإن كانت
هيحرم.
زوجته أمة. نعم، أو لا تأذن فيحرم، وإن كانت زوجته أمة أبيح بإذن سيدها، ولم يباح بدون إذنه. وهذا منصوص أحمد، ومن أصحابه من قال لا يباح بحال، ومنهم من قال يباح بكل حال، ومنهم من قال يباح بإذن الزوجة حرة كانت أو أمة، ولا يباح بدون إذنها حرة كانت أو أمة. فمن أباحه مطلقا احتج بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حق المرأة في ذوق العسيلة لا في الإنزال. ومن حرمه مطلقا احتج بما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس فسألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
قالت
ذلك
هكذا.
الوأد الخطيب. في أي موضع؟
عندي قال حضرت.
قال
شو عن جدامة؟
نعم
قالت يعني.
نعم
نعم.
أحسن الله.
أمين.
قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموؤودة سئلت. قالوا وهذا ناسخ لأخبار الإباحة فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية. قالوا وقول جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فيقال قد نهى عنه من أنزل عليه القرآن بقوله إنه الموءودة الصغرى والوأد كله حرام. قالوا وقد فهم الحسن البصري النهي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم ألا تفعلوا ذا، لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. قال ابن عون فحدثت به حسن فقال والله لكأن هذا زجر. قالوا ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة، ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح وسوء العشرة وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها. قالوا ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يعزل، وقال لو علمت أن أحدا من ولدي يعزل لنكلته. وكان علي يكره العزل، ذكره شعبة عن عاصم بن عن عاصم عن زر عنه عن زر عنه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في العزل هو الموءودة الصغرى. وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال ما كنت أرى مسلما يفعله. وقال نافع عن ابن عمر ضرب عمر على العزل بعض بنيه. وقال يحيى ابن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب قال كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل. وليس في هذا ما يعارض أحاديث الإباحة مع صراحتها وصحتها. أما حديث جدامة بنت وهب فإنه وإن كان رواه مسلم فإن الأحاديث الكثيرة على خلافه. وقد قال أبو داود حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان حدثه أن رفاعة حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأن أريد ما يريد الرجال وإن اليهود تحدث أن العزل الموءودة الصغرى. قال كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه، وحسبك بهذا الإسناد صحة، فكلهم ثقات حفاظ. وقد أعله بعضهم بأنه مضطرب فإنه اختلف فيه على يحيى بن أبي كثير، فقيل عنه عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله، ومن هذه الطريق أخرجه الترمذي والنسائي. وقيل فيه عن أبي مطيع بن رفاعة، وقيل عن أبي رفاعة، وقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا لا يقدح في الحديث، فإنه قد يكون عند يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر، وعنده عن ابن ثوبان عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعنده عن ابن ثوبان عن رفاعة عن أبي سعيد. ويبقى الاختلاف في اسم أبي رفاعة، هل هو أبو رافع أو ابن رفاعة أو أبو مطيع، وهذا لا يضر مع العلم بحال رفاعة. ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة في جو... ولا ريب أن أحاديث جابر صريحة صحيحة في جواز العزل. وقد قال الشافعي رحمه الله ونحن نروي عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رخصوا في ذلك ولم يروا به بأسا. قال البيهقي وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي وقاص وأبي أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت وابن عباس وغيرهم، وهو مذهب مالك والشافعي وأهل الكوفة وجمهور أهل العلم. وقد أجيب عن حديث جدامة بأنه على طريق التنزيه وضعفته طائفة، وقالوا كيف يصح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كذب اليهود في ذلك ثم يخبر به كخبرهم، هذا من المحال البين. وردت عليه طائفة أخرى وقالوا حديث تكذيبهم فيه اضطراب وحديث جدامة في الصحيح. وجمع طائفة أخرى بين الحديثين وقالت إن اليهود كانت تقول إن العزل لا يكون معه حمل أصلا، فكذبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أراد الله أن يخلقه لما استطعت أن تصرفه، وقوله إنه الوأد الخفي فإنه وإن لم يمنع الحمل بالكلية كترك الوطء فهو مؤثر في تقليله. وقالت طائفة أخرى: الحديثان صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ، وهذه طريقة أبي محمد بن حزم وغيره. قالوا: لأنه ناقل عن الأصل، والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة، ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأن لهم به. وقد
هو هم
اتفقت
لم يقولوا بنسخ من هذه الجهة، جهة ورود، يعني ورود دليلين، إنما استدلوا بالأول على البراءة الأصلية، واستدلوا في الثاني بأحاديث النهي،
نعم.
فكأنهم يرون أن النهي لا يأتي إلا بعد إباحة، فتبقى أحاديث الإباحة في الوقت البراءة الأصلي، وإلا لازم من هذا أن نقول إن كان فيه براءة أصلية وبعدين فيه نهي وبعدين فيه إباحة.
يعني وردت أدلة
فهم
بالإباحة
هم الآن لا يحتاجون إلى التاريخ، هم لا يتكلمون في مثلا نسخ حكم متقدم بحكم آخر متأخر، لا يتكلمون في تعارض بين حكمين، لما يتكلمون في شريعة كما عبر به في البداية، كما عبر به في البداية، مش في البداية كان قال هذا الكلام.
نعم، قال: وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة الأصلية.
اي، فمش بيتكلم على حكمين نسخ احدهما الاخر، لما بيتكلم عن ورود الحكم ناسخا للبراءة الأصلية، وده مش محتاج دليل، مش محتاج تاريخ. نعم
نعم، أحسن
نعم
الله لك. قال: وقالوا لأنه قالوا لأنه ناقل عن الأصل، والأحكام كانت قبل التحريم على الإباحة، ودعوى هؤلاء تحتاج إلى تاريخ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر وأن لهم به. وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما على أنها لا تكون موجودة حتى تمر عليها التارات السبع. فروى القاضي أبو يعلى وغيره بإسناده عن عبيد بن رفاعة عن أبيه قال: جلس إلى عمر وعلي علي
إلى
جلس
عمر
إلى عمر
فلان
علي
وفلان.
نعم صلى الله عليه وسلم قال: جلس إلى
فجلس
عمر
علي والزبير.
نعم أحسن الله عليك
جميل.
قال: جلس إلى عمر علي والزبير وسعد رضي الله عنهم في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به. فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى. فقال علي رضي الله عنه: لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع، حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظاما، ثم تكون لحما، ثم تكون خلقا آخر. فقال عمر رضي الله عنه: صدقت، أطال الله بقاءك. وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء. وأما من جوزه بإذن الحرة فقال: للمرأة حق في الولد كما للرجل حق فيه، ولهذا كانت أحق بحضانته. قالوا: ولم يعتبر إذن السرية فيه، لأنها لا حق لها في القسم، ولهذا لا تطالبه بالفيئة. ولو كان لها حق في الوطء لطولب المؤلي منها بالفيئة. قالوا: وأما زوجته الرقيقة فله أن يعزل عنها بغير إذنها صيانة لولده عن الرق، ولكن يعتبر إذن سيدها لأنه له حقا في الولد، فاعتبر
لأنه
إذنه.
له
نعم نعم أحسن الله إليك. لأن له حقا في الولد، فاعتبر إذنه في العزل كالحرة، ولأن بدل البضع يحصل للسيد كما يحصل للحرة، فكان إذنه في العزل كإذن الحرة. قال أحمد رحمه الله: في رواية أبي طالب في الأمة إذا نحها،
في الأمة إذا نكحها.
في رواية أبي طالب في الأمة إذا نكحها يستأذن أهلها، يعني في العزل، لأنهم يريدون الولد، والمرأة لها حق تريد الولد، وملك يمينه لا يستأذنها. وقال في رواية صالح وابن منصور وحنبل وأبي الحارث والفضل بن زياد والمروزي: يعزل عن الحرة بإذنها والأمة بغير إذنها، يعني أمته. وقال في رواية ابن هانئ: إذا عزل عنها لزمه الولد، قد يكون إذا عزل عنها لزمه الولد، قد يكون الولد مع العزل. وقد قال بعض من قال: ما لي ولد إلا من العزل. وقال في رواية المروزي: في العزل عن أم الولد إن شاء، فإن قالت لا يحل لك ليس لها ذلك.
نقف هنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا.
خيرا جزاكم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام
السلام
ورحمة
ورحمة الله وبركاته.